شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
في المفرد، ومن ثم يسمى هذا تمييز مفرد. أما تمييز النسبة هنا يسمى أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه. طبعا هذا له صور، لأنه بعضه يكون إيش محول وبعضه غير محول، محول وغير محول. كيف محول وغير محول؟ المحول ثلاثة أنواع. من المثال الذي أورده المصنف نستطيع أن نستخلص المراد. قال تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد شحما، المراد هنا وصف الشحم والإرادة بذلك. ويعني كان أساس الكلام أو أصله أن يقال إيش تفقأ شحم زيد، فحذف شحم هذا وحل زيد مكانه، وهذا من قانون المضاف والمضاف إليه. إذا حذف المضاف وحل المضاف إليه محله أخذ حكمه، فإذا حذف المضاف الذي هو شحم وحل زيد مكانه فقلنا تفقأ زيد، ثم أتينا بالمحذوف هذا فجعلناه تمييزا تفقأ زيد شحما. إذن هذا محول عن ماذا؟ محول عن فاعل، محول عن فاعل. هذا هو نوع. النوع الثاني المحول عن مفعول. قول الله سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا، الأصل أن التفجير وقع للعيون، فجرنا عيون الأرض، هذا هو الأصل. ثم أيضا حصل ما حصل قبل قليل، حذف المضاف وحل المضاف إليه محله، فجرنا الأرض، إذن أخذ حكمه النصب على المفعولية وجاء بالاسم محذوف للتمييز وفجرنا الأرض عيونا، فهذا محول عن ماذا؟ عن مفعول، تحول عن مفعول. النوع الثالث المحول عن مبتدأ. أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، الأصل مالي أكثر من مالك، ها مالي أكثر. حذف مال هذه طبعا مضافة إلى يا المتكلم، يا المتكلم هنا لا تقع في ابتداء الكلام، فلا بد أن تحول إلى الضمير أنا، أليس كذلك؟ وأصبحت مبتدأ ها، واستتم الكلام ثم جاء بالمحذوف هذا فنصب للتمييز. إذن هذا محول عن مبتدأ. إذن هذا من تمييز النسبة، تمييز النسبة عن الجملة في هذا. ومنه غير المحول، النوع الثاني أو القسم الثاني غير المحول، وهو في مثل قولك امتلأ الإناء ماء، يعني واضح هنا أن الإبهام في النسبة في الجملة، في الجملة امتلأ الإناء ماذا؟ قد يكون ملؤه بأي شيء، فلما قلت ماء جاء تمييزا، هذا غير محول ولكنه تمييز جملة، لأنه ميز الجملة بكاملها ولم يخص المفرد. إذن هذا من حيث هذا الأمر. يأتي عندنا أيضا كما ذكرنا في الحال له شروط، أيضا التمييز له شروط، وقد ذكرها المصنف. قال لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، إذن هذا اشترك مع الحال في هذه الأمور. هل يجوز أن يكون التمييز معرفة؟ ورد مثلا قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، وطبت النفس، الألف واللام هنا لما دخلت على نفس هل جعلته معرفة وبالتالي جاء التمييز معرفة هنا؟ لا، التمييز بقي على أصله لا يكون إلا نكرة، لأن دخول الألف واللام هنا لم يعرف الكلمة، لأنه قلنا في الأمس أنه الضابط في أل أن تكون معرفة أن تفيد الكلمة تعريفا، فأنت قلت طبت النفس أو طبت نفسا الأمر كلاهما واحد، ما في تمييز لهذا عن ذلك. إذن فنفس هنا تمييز وليست أل هذه معرفة لهذا الأمر الذي ذكرته، أنه لا يكون هناك شيء زائد يفيد عن قولك طبت نفسا أو طبت النفس. أيضا كما ذكر المصنف هنا لا يكون الكلام إلا بعد تمام، لا يكون التمييز إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره كما مر معنا. ننتقل بعد ذلك إلى الاستثناء. العامل فيه العامل المتقدم، العامل في التمييز هو الفعل المتقدم، هو العامل فيه، يعمل فيه النصب. يعني الآن الجملة لما تقول طبت النفس، طبت نفسا، العامل في نفس هو كلمة طاب الفعل. نعم
حسن الله إليكم. قال المصنف: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مرت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر.
نعم، الاستثناء في اللغة مطلق الإخراج من حيث المعنى اللغوي، لكنه عند النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. قام القوم إلا محمدا، قام القوم إلا محمدا، المستثنى هنا محمد، إذن هذا إخراج لمحمد، إخراج له من ماذا؟ من القيام، إخراج له من القيام. لولا هذا الإخراج لكان محمد داخل في القيام، لكان محمد داخل في القيام. إذن هو كما يقولون هنا إخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. الذي قبل الأداة هو الحكم بالقيام ونحو ذلك. أدوات الاستثناء كثيرة، وقد عدد المصنف شيئا من ذلك، ذكر منها 8 أدوات، وهذه الأدوات تنقسم إلى 3 أقسام. النوع الأول ما يكون حرفا دائما، هذا هو القسم الأول، وهو إلا، إلا حرف دائما في جميع أحوالها. الثاني ما يكون اسما دائما أيضا، وهو 4، هي سوى على أوجهها 3، سواء سوى أو سوى أو سواء، كل هذه هي أوجه لغوية في كلمة سوى أو سوى. وعندنا كلمة غير، هذه لا تكون إلا أسماء ولا تكون حروفا ولا تكون أيضا غير حروف، لأنه سيأتي عندنا النوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي 3: خلا وعدا وحاشا. إذن هذه من حيث أنواع هذه الأدوات. أما حكم المستثنى بإلا فكما ذكر المصنف هنا، قال المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا. الكلام التام الموجب هو الذي ذكر فيه المستثنى منه ولم يكن فيه نفي، كما في المثال السابق قام القوم إلا محمدا. فإذا لما قلنا قام القوم جاء الفعل وجاء الفاعل، فالكلام تام في هذه الناحية، وموجب لأنه لم يسبق بنفي، ما قلنا ما قام وإنما قلنا قام. إذن هذا هو الأمر الأول، الحكم الأول، إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الكلام منفيا تاما، يعني وجد المستثنى منه والمستثنى وسبق بأداة نفي، ما قام القوم إلا محمدا، فأيضا له حكم في هذه الناحية. إن كان الكلام ناقصا، وهي الصورة الثالثة، والمقصود بالنقص هنا أن يحذف المستثنى منه، ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد، أين المستثنى منه؟ قد حذف، إذا الكلام هنا ناقص. فهذا الاسم له 3 حالات في هذه الصورة. الحالة الأولى وهو أن يكون الكلام تاما موجبا، هذه يجب فيها النصب، وجوب النصب في الاستثناء. الحالة الثانية وهي إذا كان الاستثناء تاما ومنفي غير موجب، هنا وجد قدام نفي ما قام القوم إلا محمدا، ففي هذه الحالة يجوز الإتباع لما قبل ويجوز النصب على الاستثناء، فتقول ما قام القوم إلا محمد وما قام القوم إلا محمدا، فجاز لك الوجهان لهذه الصورة التي وردت، وهي وجود النفي وتمام الكلام بمجيء المستثنى منه. عندنا الصورة الثالثة، وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا، وهذه في حال إيش؟ في حال حذف المستثنى منه مع وجود النافي، ما قام إلا محمد، ما رأيت إلا محمدا، ما نظرت إلا إلى محمد، إذن أعرب بحسب العوامل المقتضية عليه، وخرج من قضية أن يكون منصوبا على الاستثناء. إذن هذه الحالات والأحكام التي تكون للمستثنى. عندما نقول مثلا أن الحالة الثانية أنه جاز فيها الإتباع وجاز فيها إيش؟ النصب، فعندما نجريه أو نتبعه للأول يكون بدلا عنه، يكون بديلا عنه، ما قام القوم إلا محمد، فكأنك قلت ما قام إلا محمد، إذن محمد جعلته بديلا من القوم في هذه الحالة، فهو على سبيل البدلية، أما النصب فهو على الاستثناء. نعم، نأتي إلى قضية المستثنى بغير وأخواتها. المصنف قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. ليش؟ لأن هذه أسماء، وهذه الأسماء تأخذ موقعها الإعرابي، الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره، وجره يكون بالإضافة. أما الأداة نفسها فإن حكمها بحسب الموقع الذي تكون عليه، فإذا قلت ما جاء غير محمد، إذن غير هنا فاعل لجاء، ما رأيت غير محمد، غير هنا مفعول به، ما نظرت أو ما نظرت إلا ما نظرت إلى غير محمد، ما نظرت إلى غير محمد، فغير هنا مجرور بحرف الجر. إذن هي أخذت الحكم، أخذت حكمها من حيث الإعراب، وما بعدها جر بالإضافة. المستثنى بعدا وأخواته، هذه قلنا إن هذه الأدوات الثلاث قد تكون حروفا وقد تكون أفعالا، قد تكون حروفا وقد تكون أفعالا، وعلى هذا الأساس يتعامل معها في الاستثناء. المستثنى بخلا وعاد وحاشا يجوز نصبه ويجوز جره، فأما الجر فعلى أنها من حروف الجر، وأما نصبها فعلى أنها أفعال، فعلى أنها أفعال. هذا في حال ما لم تسبق بماء المصدرية، إذا سبقت بماء المصدرية فلا يجوز إلا النصب في هذه الحالة. لماذا؟ لأنك إذا قلت ما خلا محمدا أو ما عدا محمدا، فماء المصدرية هنا قد أبعدت الحرفية عن هذا، عن هذه الكلمات الثلاث، إذن وجود ماء المصدرية لا تدخل على الحروف، فدخلت على أفعال، إذن خلصتها الفعلية، ومن ثم وجب نصب الاسم الذي يأتي بعدها بهذه الصورة. إن شاء الله متضح هذا بإذن الله. طيب،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إن باشرت، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
نعم، هنا يعني المعروف عندنا أن لا النافية الجنس أنها تجعل بعد حروف الحروف الناسخة، لأنهم يقولون تعمل عملها، وإن كان يعني هناك فرق بين عمل حروف الناسخة وبين لا هنا، ولكنه جاء هنا بها في باب المنصوبات. فعندما قال باب لا اعلم أنها أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، إذن بين حكمها في العمل وحكم المدخول عليه بها أنه لا يكون إلا نكرة، لأنه بغير تنوين يدل على إيش؟ على البناء. على البناء هنا إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار. إذن لا هذه هي النافية للجنس، لا رجل في الدار يعني ينفى جنس الرجال من وجودهم في الدار. لكن عندنا ما يسمى بالنافية للوحدة، ها؟ هذه تعمل عمل كان، كأن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، أنت لا تنفي إلا الوحدة هنا، لا تنفي جنس الرجال وإنما تنفي الوحدة، فهذه لها حكم آخر وهي أنها تعمل عمل ليس في هذه الناحية. إذن هنا الكلام على لا النافية للجنس، وعملها عمل إن تنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر. لا تعمل هذا العمل إلا بأربعة شروط. الشرط الأول نأخذه من تعريف المصنف هنا، أن يكون اسمها نكرة، هذا واحد. الثاني أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول منها حتى لو بالخبر، فلا يصح في هذه الحالة لأنه حكم آخر. الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا لا يكون معرفة. والرابع أن لا تتكرر لا. إذن إعمالها بهذه الصورة هو الذي يقتضي أن تكون تبني اسمها في محل نصب في هذه الحالة. اسم لا أيضا يكون على ثلاثة أنواع، الأول مفرد، والثاني مضاف، والثالث شبيه بالمضاف. المقصود بالإفراد هنا ليس ما يقابل التثنية والجمع، وإنما ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، لأنه ذكر هذا، قال أن يكون مفردا، أن يكون مضافا، أن يكون شبيها بالمضاف. إذن فالإفراد هنا المقصود به أن يكون غير مضاف ولا شبيه بالمضاف حتى لو كانت تثنية أو كانت جمعا، فهذا هو المراد الأول. المفرد قلنا ما ليس شبيها بالمضاف وما ليس مضافا يدخل فيه المثنى وجمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، كلها داخلة في المفرد. حكمه من حيث الإعراب والبناء أنه يكون مبنيا، يبنى على ما ينصب به، فإن كان منصوبا إذا كان مفردا فنصبه بالفتحة فيكون مبنيا على الفتح، وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم فإنه ينصب بالياء فيكون مبنيا على الياء، وإن كان جمع مؤنث سالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة فيكون مبنيا على الكسر، وهكذا. إذن حكمه أنه يبنى على ما ينصب به، فإذا كان نصبه الفتحة بني على الفتح لا رجل في الدار، وإن كان نصبه بالياء وذلك في المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء لا رجلين في الدار، وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك في جمع المؤنث السالم بني على الكسرة لا صالحات اليوم، وهكذا. إذن هذا في حال كونه مفردا. طيب لو كان مضافا أو شبيها بالمضاف، إذا كان مضافا فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، نحو لا طالب علم ممقوت، فطالب هنا هو اسم لا، وحكمه هنا النصب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه مضاف وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وممقوت خبر مرفوع. إذن عملت عمل إن الناسخة واستكملت بهذه الصورة عمل إن تماما. والشبيه بالمضاف المقصود به أن يكون الاسم لا هنا اتصل به شيء من تمام معناه، لا طالبا علما ممقوت، لا طالبا علما ممقوت، نونت الاسم هنا وجعلت علما هنا متصلا به فهو تمم المعنى له، فحكمه أيضا حكم المضاف، حكمه أن يكون منصوبا. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، لا مستقيما حاله بين الناس، وهكذا. إذن عرفنا شروط وجوب عمل لا وأنها أربعة، وهذا الكلام في بيان حال إذا اختل شرط من الشروط الأربعة. إذا وقع بعد لا معرفة، ما الحكم؟ لا محمد حاضر، التركيب هذا صحيح؟ التركيب هذا صحيح، لكنها هنا لم تعمل وجب إلغاؤها. إذا دخلت على معرفة وجب إلغاؤها. لا محمد حاضر ولا بكر. إذن التركيب صحيح ولكن الإعراب هنا لم يعد لها دور في الإعراب، وإنما تم إلغاؤها بالكلية في هذه الناحية. إذا فصل بين لا واسمها بفاصل وجب في هذه الحالة إلغاؤها وتكرارها. لا فيها غول، لا فيها غول. لاحظ أن هنا الفاصل هو ماذا؟ هو الخبر، لأنه قلنا قبل قليل حتى لا يفصل بينها وبين اسمها حتى لو بخبرها. إذا انفصل هنا الخبر فأيضا وجب كذلك إلغاؤها ووجب تكرارها لو عطفت عليها فقلت لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذا وجب الإلغاء ووجب التكرار عندما عطف عليها. طيب إذا تكررت لا هل يصح إعمالها أو لا يصح؟ وهل يجب إعمالها أو لا يجب؟ إذا تكررت لا لم يجب إعمالها، يعني جائز إعمالها وجائز إهمالها، فلم يعد إعمالها واجبا كما كان سابقا، وإنما جاز إعمالها وجاز إهمالها إذا استوفت الشروط. مثلا لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، هذه كررت تكررت، فهنا يصح أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويصح أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة على ما ذكر المصنف هنا وعلى ما هو الحكم المتقرر لها. إذن هذه هي لا النافية للجنس بأحكامها وشروطها وعملها، وأيضا شروط ما دخلت عليه وكان اسما لها في هذه الحالة. تفضل.
حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: للمفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، النحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
نعم. إذن هذا هو المنادى، والمنادى من أنواع المنصوبات. لماذا؟ لأن أداة النداء هي عبارة عن أو نائبة منابة فعل، فإذا قلت يا زيدا كأنك قلت أدعو زيدا، فإذا هو من جملة المنصوبات من هذه الناحية. النداء من حيث اللغة هو طلب الإقبال، المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا. أما في اصطلاح النحويين فالمقصود به طلب الإقبال بإحدى أدوات النداء، وطلب الإقبال هنا قد يكون طلب الإقبال الحسي أو المعنوي، فإذا قلت يا زيد تعال فهذا طلب إقبال حسي، وإذا قلت يا زيد اسمع فهذا طلب إقبال معنوي، التفت إلي وانتبه إلى ما أقول. إذن هذا طلب إقبال حسي أو معنوي، هذا نداء. فعندك هذا هو تعريفه من حيث هذا الأمر. طيب، المنادى خمسة أنواع كما ذكر المصنف هنا: مفرد علم وهذا له حكم، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة، مضاف شبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم فهنا طبعا من حيث الإفراد هنا المقصود به أيضا ما لم يكن مضافا ولا شبيه بالمضاف، حتى ولو كان تثنية أو جمعا أو جمع مذكر أو نحو ذلك، يا طلاب يا كذا، فيصح أن يكون أكثر، يعني لا يكون واحدا وإنما يكون مثنى أو مجموعا، جمع ذكور أو جمع إناث أو جمع تكسير، كل ذلك داخل في المفرد. طيب، فإذا قلت يا محمد يا فاطمة، يا محمدان يا فاطمتان، يا محمدون يا فاطمات، كل هذا مفرد، كل هذا من أنواع المفرد. وهذا في هذه الحالة أنه حكمه أنه يبنى على ما يرفع به. إذا كان رفعه بالضمة فهو مبني على الضم، إذا كان رفعه بالألف فهو مبني على الألف، إذا كان رفعه بالواو فهو مبني على الواو، وهكذا. عندنا النكرة المقصودة، والنكرة المقصودة هي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. هذا نكرة مقصودة يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، كأن تقول يا ظالم. الخطاب هنا موجه لواحد بعينه، هو يصح أن تقول ظالم لكل من فعل هذا الفعل الذي هو تجاوز الحد، ها؟ فأنت لما قلت يا ظالم صح إطلاقها، لكنها نكرة مقصودة لأنك قصدت واحدا بعينه، هذا أيضا حكمها أنها تكون مبنية. النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين مما يمكن أن تكون داخلة فيه، كأن تقول يا غافلا تنبه، هنا نكرة غير مقصودة لأنك تريد كل غافل، ما تريد شخصا بعينه. لاحظ في المثال الأول أنك قلت يا ظالم وأنت تريد شخصا بعينه، أما غافلا هنا فأنت لا تريد به شخصا بعينه، وإنما كل من يكون متصفا بهذه الصفة يصح أن يكون النداء موجها له. إذن في هذه الحالة نجد أننا لما قلنا في السابق يا ظالم قلنا هنا يا غافلا، إذن إذا كان مفردا بني على ما يرفع به، وكذلك إذا كان نكرة مقصودة، أما إذا كان نكرة غير مقصودة فتنصب. عندنا المضاف يا طالب العلم اجتهد، إذن أيضا نصب، حينما كان مضافا كان حقه أن ينصب. عندنا الشبيه بالمضاف أيضا يا طالبا علما اجتهد، إذن اتصل به شيء من تمام معناه كما مر معنا في السابق، هذا يسمى شبيها بالمضاف وحكمه أنه ينصب. إذن خلاصة الكلام هنا أن أقسام المنادى خمسة، في حالتين يبنى وفي ثلاث حالات ينصب، وكان من جملة المنصوبات لأنه قلنا إن أداة النداء نابت مناب فعل تقديره أدعو. إذن ففي حالة كونه مفردا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف حقه أن يبنى، إذا كان نكرة مقصودة حقه أن يبنى، أما الثلاثة الأخرى وهي النكرة غير المقصودة المضاف الشبيه بالمضاف يكون منصوبا. تفضل يا شيخ.
حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك.
نعم، هذا يسمى مفعولا لأجله ويسمى المفعول له، وواضح تمام الوضوح سواء قلنا لأجله أو قلنا له أنه علة تعليل لوقوع الحدث، ولذلك قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. إذن هذا هو المفعول لأجله، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، والاسم هنا يشمل الصريح والمؤول به، والمؤول بالصريح، فلا بد في الاسم الذي يقع مفعولا من أن يجتمع فيه خمسة أمور. إذن هذه شروط المفعول لأجله أو المفعول له. الشرط الأول أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا، والمصدر عرفناه أنه الذي بني على فعله. والثاني أن يكون قلبيا، لا يكون محسوس، يخالف القلب المحسوس، ومعنى كونه قلبيا أن لا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل القراءة والضرب ونحو ذلك، فهذه إيش؟ هذه محسوسة لا يصح أن تكون مفعولا لأجله. الثالث أن يكون علة لما قبله. الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، والمقصود بالاتحاد هنا أن يكون معه في الزمن، في الزمن أن تقول مثلا زرتك محبة لك، فالزيارة وقعت في الزمن الذي فيه الحب والمحبة واقعة، إذا متحدة معها في الزمن في الوقت. أن يتحد مع عامله في الفاعل أيضا، أن يتحد مع عامله في الفاعل، يكون فاعل الفعل هنا العامل هو الفعل وفاعله كذا، والمفعول له متحد مع الفاعل في العامل الذي أوجب له النصب. تقول مثلا عنفت ابني تأديبا، التأديب هنا قلبي ليس محسوسا، وكان علة للتعنيف الذي هو من أسباب التربية ونحو ذلك، فإذن هو مصدر قلبي ليس من أعمال الجوارح، وهو علة للضرب، وهو علة للتعنيف ونحو ذلك، إذن هو مفعول لأجله. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران من حيث الحكم الإعرابي، إما النصب وقد أورده هنا على أنه من جملة المنصوبات ويصح جره بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل، الدالة على التعليل كاللام مثلا، كأن تقول مثلا شربت الدواء رغبة في الشفاء، ولرغبة الشفاء، ولرغبة الشفاء، فإذا صح أن تنصبه وصح أن تجره باللام المفيدة لهذا التعليل. الاسم الذي يقع مفعولا لأجله له ثلاث حالات، حالاته ثلاث: إما أن يكون مقترنا بأل، أو أن يكون مضافا، أو أن يكون مجردا من أل والإضافة. وفي هذه الأحوال الثلاثة يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر في كل هذه الأحوال الثلاثة، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. طيب متى هذا كلام؟ إن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، كأن تقول مثلا عنفت ابني للتأديب، فيها الألف واللام هنا، فهذا من باب الترجيح ويقل نصبه، يقل نصبه تأديبا وهو جائز، يعني يجوز استعماله. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بحرف الجر الدال على التعليل وأن ينصب. فإذا قلت مثلا زرتك محبة أدبك، فيصح أن تنصب بهذه الصورة، أو أن تجر فتقول زرتك لمحبة أدبك، فصح أن تجردها من حرف الجر وأن تأتي بحرف الجر. وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ، ويقل جره بعكس السابق له. إذن تلاحظون هنا أن الأحوال الثلاثة هذه كلها يجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر، ولكن باختلاف في الكثرة والقلة، أو في الأرجح والمرجوح في هذه الناحية. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
نعم، إذن هذا المفعول معه، وقد جعل له هذين السطرين في المتن، قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. إذن المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة المنصوب، لأنه من جملة المفاعيل يمكن أن تستوي كلها في أشياء مشتركة بينها، فإذا نلاحظ أن الفضلة هذه ملازمة لكل هذه المنصوبات. هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا، هذا هو المفعول معه. لا بد أن تكون فيه هذه الأمور بكاملها: اسم، وأن يكون فضلة ليس من أركان الجملة، وأن يكون منصوبا، وأن يكون ناصبه الفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، أن يكون أيضا دال على ذات وقع الفعل بمصاحبتها، أن يكون أيضا سبق بواو تفيد المعية نصا. إذن هذه الأمور لابد من اكتمالها. فإذا قلنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح هنا، المؤول لا يكون في المفعول معه، المؤول الذي يكون جملة فعلية أو أن مصدرية وما دخلت عليه لا يصح أن يكون في المفعول معه، لابد أن يكون اسما صريحا. المنصوب واضح أنه يكون منصوبا بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، يدل على أن العامل في الفعل يكون أحد أمرين: إما الفعل، فإذا قلت حضر الأمير والجيش فالعامل فيه هنا الأمير، نحو الأمير حاضر والجيش، فإذا العامل هنا هو حضر. طيب المسبوق بواو المعية نصا في الدلالة على المعية، يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في المعية، ليست نصا في الدلالة على المعية، كأن تقول حضر محمد وخالد، محمد وخالد هنا تعاطفت، ومر معنا حرف العطف أمس أنه يقتضي التشريك، وليس هنا قضية تلازم بين الأمرين أو أنهما كانا بالمعية، فإذا ليست نصا في المعية. كذلك الاسم الواقع بعد الواو يكون على نوعين: ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، وما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. النوع الأول ما محله إذا لم يصح التشريك بين الأمرين، بين ما قبل الواو وما بعد الواو، فهذا محله نحو أنا سائر والجبل، أنا سائر والجبل. الواو هنا يعني يصح، هل يصح التشريك فيها؟ ما يصح، ليست نصا ولا يصح أن تكون شاركة. ونحو ذاكرت والمصباح أيضا كذلك، فإن الجبل لا يصح تشريكه المتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه المتكلم في المذاكرة. فإذا مثل المؤلف بهذا بقوله استوى الماء والخشبة، لا يصح التشريك في هذا. فهذا النوع الأول. أما النوع الثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد، حضر علي ومحمد، يجوز نصب محمدا على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأنه يصح التشريك هنا لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. ومثل لها المصنف بقوله جاء الأمير والجيش، فيصح أن تقول جاء الأمير والجيش، ويصح أن تقول جاء الأمير والجيش بهذه الصورة. إذن هذا بهذا نكون انتهينا من المنصوبات، وبقي طبعا هو أشار هنا إلى أنه لم يتكلم عن خبر كان ولا اسم إن، لأنه سبق النواسخ، سبق أن درسنا النواسخ مستقلة في باب المرفوعات لأن لها عمل في الرفع، فلذلك اكتفى بورودها هناك، وإلا فهي من جملة المنصوبات. وكذلك أيضا لم يتعرض للتوابع، لأنها مرت معنا أيضا أنها تكون في حالة كونها تابعة لمنصوب تكون منصوبة مثله. إذن فهو لم يفصل في خبر كان ولا في اسم إن ولا في التوابع لسبقها في الدروس المتقدمة. ويبقى عندنا المخفوض من الأسماء، وهو الباب الأخير في هذا المتن المبارك. تفضل يا شيخ.
صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك، والله أعلم. تمت بحمد الله.
بارك الله فيك. إذن الاسم المخفوض هنا هو ذكر هنا أنه على ثلاثة أنواع، والسبب في تقسيمه على هذه الناحية أن الخافض له إما أن يكون حرفا، وإما أن يكون إضافة، وإما أن يكون تبعية. إذن فمن هذه الحالة تكون على ثلاثة أنواع. تقول أشفقت على خالد، الجار له ماذا هنا؟ الحرف. إذن هذا كان جره بسبب دخول حرف الجر عليه. وإذا قلت مثلا هذا كتاب محمد، فمحمد هنا جر بماذا؟ بإضافة كتاب إليه. وإذا قلت مثلا مررت بزيد الفاضل، فالفاضل هنا حدث لها الجر بتبعيتها لزيد كونها نعتا له. إذن هذا هو أنواعها. ثم بدأ يفصل فقال: أولها المخفوض بالحرف، وعدد حروف الخفض هنا، قال بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. طبعا هذا التعداد حروف الخفض هنا تنقسم إلى أربعة أقسام، هي يحددها النحويون بما يقرب من 20 حرفا، وبعضها يكون مختصا بالحرفية، وبعضها يكون اسما ويستعمل حرفا، وبعضها يكون فعلا ويستعمل حرفا كما مر معنا في خلا وعدا وحاشا. فأقسامها أربعة، يمكن أن نصنفها أربعة. منها القسم الأول وهو الذي يجر على قلة، على قلة، وربما لم يذكر شيئا من ذلك في هذه الحروف، وهي متى ولعل في بعض اللغات، ولذلك قالوا هذه على سبيل القلة. ومنها متى وحتى ولعل، ومنها ما يكون حرف خفض، ومنها ما يكون ويكون فعلا، ويكون فعلا، هذا النوع الثاني، وهي الثلاثة المتقدمة معنا: خلا وعدا وحاشا. ومنها ما يختص بالظاهر، ومنها ما يدخل على الظاهر والمضمر. إذن فهذه أقسامها من حيث العمل ومن حيث الأنواع. طبعا هنا قد لا يسعف الوقت بقضية استعراضها كاملة، لكنه هنا مثل ببعض الأمثلة نستعرض شيئا من ذلك. لاحظ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ومنك ومن نوح. إذن من هنا جرت الضمير وجرت الظاهر. لاحظ مثلا: يرد إليه علم الساعة. إلى هنا جرت الضمير وقد تجر الظاهر، فتقول إلى محمد إلى زيد. وورد أيضا عليها قول الله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا. كذلك عن: لقد رضي الله عن المؤمنين، ورضي الله عنهم، جرت الظاهر والمضمر. ومنها أيضا قول الله عز وجل: وعليها وعلى الفلك تحملون. إذن على هنا جرت الظاهرة وجرت المضمر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا فيها غول. إذن في هنا جرت الضمير وجرت الظاهر. لنذهبن بك وذهب الله بسمعهم، الباء جرت الظاهرة والمضمر. مثل نوره كمشكات، إذن جرت الظاهر فقط ولا تجر المضمر. عندنا: سبح لله ما في السماوات والأرض، وقوله: له ملك السماوات والأرض. إذن هنا لا، اللام هنا جرت الظاهر وجرت المضمر. وهكذا عندنا حروف القسم: الباء، التاء، الواو، هذه أيضا تجر الظاهر. وعندنا مثل التاء يعني لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وقد تدخل على الرحمن ولا تدخل على غيرها، وقد يعني وردت في بعض الشواهد أنها دخلت على رب مضافا إلى الكعبة، ولكن هذا على وجه القلة، فالأصل أن لا يقال إلا تالله أو تالرحمن، أما غيرها فلم ترد بهذه الأمر. عندنا رب أيضا، طبعا هي من حيث هذه الحروف من حيث الأصالة والزيادة تنقسم إلى أقسام. يقول: هذا حرف جر أصلي، والمقصود بالأصل هنا أنه يكون له ارتباط بالمعنى، لو حذف اختل هذا المعنى، ففي هذه الحالة يكون حرف الجر هنا أصليا. يقول: هذا حرف جر زائد، يعني زائد في ناحية الإعراب لكنه يفيد معنى. فيمكن مر معنا في اللقاءات الماضية: هل جاءكم من أحد، هل جاءكم من أحد، أحد هنا فاعل مرفوع، لكن الرفع فيه مقدر لأن المكان اشتغل بحركة حرف الجر الزائد. حرف الجر الزائد هنا إذن يمكن إسقاطه، فتقول: ما جاء أحد، ما جاء من أحد، ما جاء أحد. ورد هذا في القرآن: هل من خالق غير الله. فإذن هذا من حيث التركيب النحوي تقول زائد، لكن من حيث المعنى له دور في المعنى، له يفيد العموم أو يفيد التأكيد أو نحو ذلك، فهذا من حيث. وعندنا شبيه بالزائد وهو رب، يسمونها حرف شبيه بالزائد. ليش؟ لأنه ليس لها متعلق، الجار والمجرور كما سبق معنا بالأمس والظروف لا بد لها متعلق، فرب ليس لها متعلق، فلم يقولوا حرف جر أصلي، وإنما قالوا حرف جر شبيه بالزائد لهذه الناحية. عندنا ما يخفض بالإضافة، المخفوضات، المخفوض بالإضافة، وهو أيضا على ثلاثة أنواع. الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني أن تكون الإضافة على معنى اللام، والثالث أن تكون الإضافة على معنى في. فأما الإضافة على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه. لما تقول جبة صوف، فإن المقصود جبة من صوف، خاتم حديد أي خاتم من حديد، وهكذا. إذن إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه ففي هذه الحالة تقدر الإضافة بمن. أما النوع الثاني إذا كانت الإضافة على معنى في فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. اقرأ قول الله عز وجل: بل مكر الليل والنهار. مكر الليل، المكر يقع في الليل، ها؟ فإذن هنا الإضافة تقدر بمعنى في، لأن الثاني ظرف للأول، فإن الليل ظرف للمكر. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا تصلح أو لا يصلح فيه أحد من النوعين المذكورين السابقين. إذا لا يصلح أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف ولا يصح أن يكون جزءا منه، ففي هذه الحالة نقدر الإضافة بمعنى اللام. فإذا قلت غلام زيد أو كتاب محمد أو قلم سعيد فإن المقصود هنا أن تقدر فيه اللام. طبعا ذكرنا أيضا كما ذكرنا في المنصوبات أن المصنف قد ترك أشياء، قد ترك أشياء في جانب المخفوضات هنا، وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه سبق الكلام عنها في الأبواب المتقدمة. فعندما تكلمنا عن التوابع تكلمنا عنها من حيث كونها مرفوعة أو من حيث كونها منصوبة أو من حيث كونها مجرورة، لأنها في حكمها الإعرابي تابعة لما سبقها. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من شرح هذا المتن المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يكشف عن الأمة الإسلام كل غمة وبلاء وفتنة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز.